بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة. نحن اليوم في بيروت في ضيافة الشيخ زهير الشاويش. لا شك أن الشيخ زهير يعلم الجميع ويعرف الجميع ويطلع على كتاباته وكتبه وتحقيقاته المباركة. نحن اليوم في ضيافة الشيخ في بيروت لنقلب وإياه بإذن الله تعالى بعض الذكريات التي كانت في رمضان وغير رمضان، نتذاكر نحن وإياه في بعض الأسئلة وبعض الإجابات إن شاء الله التي سيكون بإذن الله تعالى فيها نفع وفائدة للسادة المشاهدين. حياكم الله شيخ زهير.
أكرمك الله وجعله الله شهرا مباركا.
آمين.
وجعلنا والسامحين من عتقاء رمضان.
آمين يا رب العالمين.
وضيافتي لكم وأنتم صيام أو بما هو حكم الصائم.
الله.
والذكريات في الصوم تنبع معنا يوم أن كان عمري كعمار أحفادي، لأننا كنا في تلك الأيام يبدأ الصوم عندنا من الطفولة، لأن الجو والبيئة التي كنا فيها مرتبطة في التدين، مرتبطة في الصيام، مرتبطة في الصلاة، مرتبطة في الحج، وأنا من الميدان في دمشق، وحي الميدان هو كان يسمى آخره بوارة الله، لأنه كان الحجاج يذهب عن طريقنا من كل سوريا، بل ومن بلاد الأتراك وبعض العراق، ويتجمع في آخر حي الميدان في منطقة كانت تسمى العسالي، وهي بجوار المحطة الحجازية التي بناها رحمة الله عليه ذاك الخط الحديدي الذي يربط بين دمشق والعراق، وكانت المحطة هي مركز الحجاج. وأما داخل المدينة والبيوت فكان ارتباطنا في الصيام أشهر متعددة، وكنا على صغرنا نفرح بالصيام ونعتب إذا لم يرقيزونا على السحور، فإذا حضرنا السحور ويكون لنا لعب وكذا. أو
هل كان الحرص على السحور لأجل الأكل أو لأجل الصيام؟
لا ما كان إلا للصيام، ولكن كانت لنا وعلى صغرنا مواقف طيبة جدا المغرب عند الإفطار. فالمفطر الصغير لما يقال له صوم يصومه رمضان، درجات رمضان إلى الظهر إلى العصر، كل واحد على مقدار سنه، وكان يصنع لنا سفرة خاصة للصائم فيها أطايب الطعام يحمل له، فمنا من يفطر على الظهر، ومنا من يكون العصر، ومن يفطر فيكون مع المغرب، ونقوم نحن الأطفال الأولاد على الأساطيح ننتظر أذان المغرب. فإذا أذن المغرب، وطبعا لم يكن هناك مكبرات صوت، فنتولى نحن مكبرات الصوت أمثالكم الآن وننادي أذن أذن أذن، ويركض الناس على أذن. فما أن ينتهي الطعام الخفيف القليل إلا ونذهب مع آبائنا للمسجد، والمساجد قريبة.
لكن ما يحصل أن أحد يقول أذن أذن هو لم يأذن بعد؟
والله يحدث يعني الأولاد فيهم عفرتي يعني أحيانا. فننتقل إلى المسجد فنصلي المغرب، والآباء أكثرهم يبقوا باقيين في المسجد إلى العشاء، ثم يصلي التراويح. وأما تراويح تلك الأيام فهي من أعاجيب الدنيا، يقرأ فيها الفاتحة بأسرع ما تكون القراءة، ثم يكتفي مدهامتان الله أكبر.
آية.
والله أقل من آية، قال له نسمع مدهامتان جعلهم واحدة، فقل هو الله أحد بلا شك يقسمها على أربع مرات، تنتهي التراويح على هذه الصورة العجيبة. ثم نخرج من المسجد، نخرج من المسجد لا إلى البيوت مباشرة، لأن البياعين اللي يبيعوا أكلات رمضان إن كان صيفا شرابا وإن كان شتاء فنوع من السكاكر كانوا يسموها أو الغريبة أو أشياء، فنقف ونشتري، يكون أهلنا عاطينا فلوس من أول، وإذا كنا مع أهلنا فيشتروا لنا من كل موجود، ثم ننتقل إلى البيوت. وفي بيوت الآباء يأكلون العشاء ونشاركهم أحيانا، ولكن ننتهي نحن بحلويات العيد اللي جابونا إياها أو صنعوها في البيت. أغلب بيوتنا كانوا ما يحبوا لنا أن نشتري من الأسواق نظافة وكذا، ولكن كانوا يصنعونها لنا في بيوتنا. ثم يصلوا، ثم تكون السهرة بعد ذلك، بقيوا سهرانين للساعة 3، يعني معناتها انتهى الأمر. ثم يذهب كل إنسان إلى بيته، وصاحب البيت مع أهله للساعة 3، فيحاول أن يناموا قريبا للاستيقاظ على الفجر. فيكون رمضان أيامها أيام وأعياد طوال الليل عيد. طبعا كان بعض الناس يذهبون إلى السهر وكذا، لكن هذا كان قليلا. وأما حينا في حي الميدان فكان هذيك الأيام، وما زال الحمد لله حينا حي كرم، يعني البيوت عندها انفتاحات، ضيافات على الناس، على بعضهم البعض، يسهروا عن بعضهم البعض. لرمضان بهجة.
يا شيخ، لعلنا أنا أريد أن أسألك أيضا عن في عدد كبير من الدول التي قضيت فيها ليالي رمضان، نريد أن نعرف الفروقات بين هذه الدول. لكن أريد لو تكرمت علينا ببطاقة شخصية حتى يتعرف المشاهد الكريم على فضيلتكم.
أما تعرفي على رمضانات الأخرى تعرفت عليها وأنا كبير.
نعم.
أما أنا صغير تكلمت بقى عندي نفس.
نعم.
أنا زهير الشاويش، كانت مشهورة باسم محمد زهير الشاويش، ومحمد تشريف يستعمل لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا دخلت الصف في المدرسة فتجد محمد أحمد ومحمد زهير ومحمد راتب ومحمد 40% من الطلاب كل يبدأ بمحمد،
ولكن ليست هي الأسماء الحقيقية.
الأسماء الحقيقية، وهذا من الغلط يعني اتبعنا. ولذلك أنا ما سميت من أبنائي ولا أقاربي محمد كذا، الاسم نفسه. فأنا زهير الشاويش من مواليد 1344 هجرية، يعني هلا 83
ما شاء الله ما شاء الله
عمري.
الله يطول في عمرك الطاعة.
وسنة 1925 بالميلادي بإيلول، وأما بالهجري في الثامن من ربيع الأول. وهذه لي شرف فيها أنها توافق الصحيح من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهور 12، والحقيقي هو الثامن. والقضية عند بعضها، الله يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأت في حي الميدان في مدرسة صغيرة بجوار بيتنا، هي كتاب لكن صاحبها سعيد الحافظ يسميها المدرسة الأموية، فكان يفتخر بالتسمية. ونحن عبارة عن صفين فيها موجودين، وكان رحمة الله عليه يعلمنا، يفقهنا، يؤدبنا، يراقبنا في صلاتنا، أحيانا يأخذنا إلى المسجد صفوف نمشي صفين ويفتخر بنا أنه أخذ الطلاب إلى الجامعة. نحن طلاب نذهب إلى الجامعة ونلعب بالطريق ويمكن نلعب في الصلاة، الله أعلم كذا. ثم في مدرسة ثانية أنشأها رجل اسمه الشيخ محمد المصري، هو محمد الفقيه المصري، جاء من مصر إلى الحجاز ليعين هناك، ولكن الملك عبد العزيز رحمه الله عين أخوي أبو السمح وعبد المهيمن إمامي الحرم المكي وما عينوا، فأخذه إلينا إلى الحي شيخين من مشايخ الكبار، الشيخ محمد كامل القصاب الزعيم الديني رئيس جمعية العلماء والمجاهد الكبير، وشيخي الثاني الميداني الشيخ محمد بهجة البيطار، وكلاهما أصبحا يعلما في المملكة العربية السعودية، ولعلهما أنشأ في الطائف معهد التوحيد أو هي شيء من 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 منها الذي خرج كبار علماء المملكة السعودية.
إذا بعد سوريا انتقلت الله يحفظك إلى السعودية، بعدين كأنك رحت قطر و...
إيه أنا أما أنا فما ذهبت للسعودية للإقامة ولا للدراسة، وإن كان عينت طالبا في كلية الشريعة في الرياض وحطوني أول ما وصلت بالسنة الثالثة، وكان الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم رحمة الله عليه رجل فاضل، وكان معنا ويشرف عليها الشيخ عبد الله ابن خميس، قبل كم سنة اختاروه شخصية العالم السعودي يعني، وكان رجلا فاضلا طيبا، وتكرم وزارني في الشام قبل الذهاب، فلما ذهبت إلى السعودية أكرمني بأن أدخلني في كلية الشريعة للسنة الثالثة، رغم أني أنا طالع من السنة الثانية ابتدائية.
شيخ زهير، بمن أنت أثرت في مرحلة الطفولة؟ الشخصية اللي أثرت فيك؟
والله اللي أثرت في حقيقة هي أمي
الوالدة، الله
والدتي رحمة الله عليها، كان والدها زعيما في الحي، وكان والدها مرتبطا بالزعيم عبد الرحمن الشهبندر، ولكن كان أيضا يشرف على منطقتنا الشيخ بهجت محمد بهجت البيطار، فكانت والدتي معجبة بالشيخ محمد بهجت البيطار، وتريد من ابنها محمد، أنا يعني هني كما في زهير محمد، أن يكون مثل الشيخ بهجت البيطار عالم، وكون سياسي مثل صاحب والدها الزعيم عبد الرحمن الشهبندر،
نعم،
وزير خارجية عندنا، ولكن دار الزمن دورته، فلا أصبحت سياسيا ولكن مو مثل الشهبندر، وأصبحت طالب علم ولكن مو مثل الشهبندر، لكن كانت يعني فرحانة فيه وتريدني أن أكون كذلك،
ولكن كذلك أنا ما شاء الله،
ولكن أنا كنت رغبا أن أكون مع أبي،
نعم،
فأبي رجل يشتغل بالخيل، أركب معهم بالسفر، أسافر إلى مصر، أسافر إلى العراق معه، لما نخرج إلى البادية نستعمل السلاح والبنادق وكذا، كنت أفرح بهذا، ولكني ابتعدت عن المدرسة لما بلغ عمري يمكن 10 سنين وأنا في الصف الثاني، وصلت في رمد نيوب وكذا، فضعف بصري وما عاد استطيع، فأنا طويل وأكون في آخر الصف والأستاذ يكتب على اللوح من أول الصف،
لا،
فأنا لا أراها ولا أضع النظارات لأنه لما نتخانق نحن أولاد بكسر لي إياها، فتركت المدرسة بالصف الثاني، ولكن ما تركت العلم، كنت ألتقي بل وأذهب إلى مجالس المشايخ، وكان عندنا عدد كبير من المشايخ، منهم على منهجي الشيخ سعيد حافظ والشيخ بهجت البيطار ومحمد المصري، ولكن كان عندنا مشايخ آخرين على غير منهجنا، لكن مضطر لبعض الظروف أن أجلس معهم، وكان بعضهم تيجانية وكان بعضهم مخرفين.
في شيخ الله يحفظك، يمكن ما تصدق إذا قلت لك أن أنا من الناس اللي رأوا ابن تيمية رأي العين.
إيه طبعا هذا هو ابن تيمية. أنا لما أحببت ابن تيمية بالسماع من مشايخي، ولكن أحببته كتابة، كنت أذهب مع أبي إلى مصر، وكان صديقه المعتمد السعودي هناك الشيخ فوزان السابق، وكان عالم، فأذهب مع أبي وهو مع أبي يتكلم عن الخير وغيره وغيراته، ولكن كان يكرمني وأنا صغير ببعض الكلام ببعض هذا، ثم أعطاني بعض الكتب كان كاتبها طابعها واحد اسمه سليمان الرميح، وبيت الرميح كانوا موجودين بالقنطرة في مصر أيضا، وبعدين ابنه يمكن صار مدير الطيران أو شيء، زاروني يعني بالشام هني وأبوه، فأعطاني هذه الرسائل واستفدت منها. من يعني رسائل ابن تيمية أول ما استفدته من هذه الرسائل. أي نعم.
ولماذا تم التسمية ابن تيمية؟
بعدين صرت أنا أبو تيمية حياة الدنيا، فسميت من أولادي إحداهن الصغرى تيمية، وتزوجت وزوجناها في الشام، وجاء ابنها هذا ابن تيمية.
ما شاء الله.
أي نعم.
إذن هل هو أول أحفادك أو لا؟ في أكبر منه؟
في أكبر منه أخ آخر هلاك ابن تيمية.
نعم. وهذه عائشة وخديجة؟
لا، هذه ليان بنت ابن بلال.
لا، اختلفت الأسماء.
لكن بناتي لا، ولكن بناتي أسماء وبلال. وسيدنا عمر يقول بلال سيد أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا.
نعم بلال.
فسميت بلال وسميت عائشة وسميت سنة. سنة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها، فأحيت هذا الاسم، ولكن أحيت اسم تيمية وهو يمكن نادر، ما أعلم أحد.
صح.
إلا من بعد من سموا ناس.
أثر تربية البيت على الشيخ زهير الشاويش، يعني كيف كان أثر تربية البيت؟ هل كان هناك يعني الشيخ زهير هل وجد تربية جيدة حتى انطلق في العلم وطلب العلم؟ هل كان هناك يعني في تفاهم في تربية الشيخ؟
والله كان هناك رأيين في تربية البيت. الرأي الأول إشراف الوالدين، والرأي الثاني إشراف الوالد. فالوالد يعجب بي أني بستقبل له ضيوفه، بصب القهوة، عندنا خادم، ولكن أنا إكراما للضيف أني أنا أقوم بصب القهوة.
صح.
ويرى مني ما لا يعرف هناك أني أقدم القهوة باليمين مو بالشمال، أنا بالشام أكثر من بقلمه بالشمال، وأن أستقبل الضيف، وإلى أن يأتي الوالد أضع له الطعام أكرمهم كذا، يعني يفرح فيه. ولكن الوالدة أشرفت على تربيتي وكانت تلزمني على مع انقطاع المدرسة على الكتابة على القراءة وكذا، وحتى مرة جابت لي رسالة صغيرة إلى الآن أذكرها، اسمها تودد الجارية، رسالة شعبية، واحدة من الجواري اشتراها ملك، ولكنه كانت لا تخاطبه إلا بالقرآن، مشهورة القصة.
نعم.
وياريت أنا ما عندي الآن منها، يعني لو ترك الأمر لطبعته، لأنه فيها تودد الجارية. فجاءتني بتودد الجارية، وجاءتني ببعض القصص الصغير أني أقرأها دائما، فكانت تشرف علي. ولكن كان بيتنا بفضل الله هذيك الأيام كنا ميسورين، يعني بحالة غنى، فبيتنا لم يحتج. ومعلومك انه البيوت كلها تمر بضيق وعسر ويسر وكذا، لكن كنا ميسورين الحال. يعني والدي كان من كبار التجار في تجارة الخيل، واخواني كذلك الامر كانوا ميسورين
الحمد لله
بالتجارات.
شيخنا يعني لك ما شاء الله 83 سنة.
نعم.
نسأل الله ان يمد في عمرك على طاعة الله.
آمين.
لا شك أن هناك موقف إيجابي وموقف سلبي ما زال محفور في ذاكرتك، سواء كان قديم أو الآن، لكن موقف ما زال محفور في الذاكرة، لو استطعنا أن نستفيد منه.
أذكر شيئا بسيطا ما له يعني كبيرا، أنني الوالد مسافر وأنا في البيت، كان أخي أيضا أخ أكبر مني مسافر، فكنت أنا الأكبر في البيت، وإذ الباب يطرق وإذ في جماعة لحالة فخر، عم يقولوا تعشونا. فحالا لم أرجع إلى والدتي، وكان عندي عمي مشرفي على البيت أيضا، ولا أسألهم. ففتحت لهم الباب وتفضلوا، وفتت للبيت، حملت السفرة اللي محطوطة كنا عم ناكل فيها أنا وأمي وعمتي وأخاتي، حملت إليهم
ما شاء الله،
فوضعت لهم الأكل، كانوا ثلاثة، ففرحوا وكذا. قال والله نحن ما شفنا هالباب العالي إلا وعرفنا أنه بدنا نتعشى، فعشيتهم. ولما قلت لوالدتي فأعطتني بعض المال، فقمت إليهم وعطيتهم المال
ما شاء الله.
وقال والله نحن بدنا مين ينيمنا، طبعا بيتنا ما بننيمهم، بس عندنا حوش بجوار البيت للخيل والغنم وكذا، وفي له سايس. فاتلو طيب، ناديت للسايس ونهم. فبعد ما رجعوا بعد كم يوم، راحوا بعد يوم، رجع أبي فحدثوه بما فعلت، ففرح بي أبي بأنه ما أغلقت الباب بوجه ضيوف قصدوا بيتنا. هذه يعني من الأمور التي ما زلت أذكرها وأفرح بها
الحمد لله. هل في مواقف سلبية تتذكرها شيخ الآن؟
والله قليل السيئة
الحمد لله.
كنا يعني نعيش في بحبوحة
الحمد لله
ونعمة، يعني ما أذكر
يعني بشكل عام يعني والله وجدت كذا في مكان يعني.
والله ما أذكر شغلي الآن. كان بجوارنا بيت لشخص يشتغل قيان، وبعد بيتنا 4-5 بيوت، وإذا به كان مسكين اشترى مسدس، وإذا هذا المسدس لضابط فرنسي قتل، اشترى المسدس، كان طالع حامل المسدس فرحان فيه، كمشول الشرطة أخذوا المسدس عرفوا رقمه أنه للضابط المقتول، فحاكموه على أنه مسؤول عن مقتل الضابط، وهو ما كان قاتل الضابط ولا شيء، فحكموا عليه عدة سنوات وغرامات مالية كبيرة. فيوم من الأيام جاء الجيش الفرنسي، الشرطة الفرنسية، مشان يصادروا ما عنده بالبيت من طعام من أجل سداد الغرامة، فحملوا ما في بيته والله وأنا أراها، البرغل والرز والسمنة والكذا، وهو بحالة فخر، وحملوها كلها وسجلوها وباعوها لواحد هنيك ومشان أخذوا المال. فقمت أنا حالا وأنا والله صغير لعند أمي وأخذت مال منها ورحت لعند اللي اشتراه هناك صاحب الدكة، أعطيته المال ورجعت الأشياء لهنا. فكان هذا أثر سيء علي من فعل الفرنسيين، وزاد من بغضي لهم حتى قاتلتهم في سنة 45.
الله يحفظكم. ليان ها؟
هي لين هي
لين. احنا لنا ساعة قبل البرنامج نبغى تتكلم ما تتكلم، والآن جالسة تتكلم كل شيء.
قولوا لنا اخرج بالناس. يلا 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 حبيبتي. بدك تقولي؟ شو بدك تقولي؟ قولي له أنا لين في على بكرة عصفور. قولي له شو بتقولي؟
طيب يا شيخ، ماذا تعني لك، ماذا يعني لك مرحلة الشباب؟
والله أنا بمرحلة الشباب ضاعت علي طفولتي، أسافر إلى أقاصي العراق، تعلمت السباحة في ديالى وأنا دمشقي، وتعلمت اللهجة المصرية وأنا دمشقي في مصر، يعني فضاعت شبابي. يعني هالفترة اللي فوق الطفولة بقليل كنت دائما مع أبي وفي البيت مع أمي، وأمي كانت تحسن القراءة والكتابة، وأبوها حطها في المدرسة العثمانية في البداية، وتعلمت بعض الفرنسي وبعض التركي قليل، ولكنه شيء يفيد بهذيك البيئة.
نعم.
يعني قبل 60 سنة ما كان عندنا مدارس حتى للنساء، مدارس قليلة جدا جدا. المدارس اللي صارت عندنا بعد تلك السنوات. فطاعت طفولتي والله ما أذكر في طفولتي.
طب أهم مراحل حياتك يا شيخ، هل هي مرحلة مثلا ما بعد 20، مرحلة الشباب، مرحلة الطفولة، مرحلة الكبر؟
في سنة 46 كانت آخر تجارة لوالدي في الخيل لمصر، بدأ الطريق عبر فلسطين ينقطع علينا، وأصيب أبي بهذيك السنة بنكبة، مات عدد من الخيول عنده وكذا، فأصبح حالتنا المالية قليلة قليلة، مو كتير لكنها قليلة شوي. فأنا رجعت إلى الشام وبدأت أستعد لمقاتلة فرنسا، فقاتلت فرنسا مع الشيخ محمد الأشمر، وكان لنا معارك هذا، والله قدر أنه ذهبوا عن سوريا سنة 46. ثم التحقت في حركات إسلامية تعد الناس للجهاد في فلسطين، فكنت أحد الذين أعدوا للجهاد، وعندي صور وعندي مقابلات مع زعماء كبار وكذا. ثم ذهبت إلى فلسطين، والله الأمنيات كثيرة.
نعم ما شاء الله ما زلت.
وما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجد الرياح بما لا يشتهي السفن، يعني صاحب السفينة، الناس بيقولوا السفن، السفن ما تتمنى
ما تشتهي.
ولكن مما أتمناه من أمنيات أن الله سبحانه وتعالى يعيد الأمة إلى العمل بالسنة النبوية. والأمر الثاني أن ينقذ المسلمين فيما جرى في فلسطين وما حولها. والأمر الثالث كما كان يقول أحد الناس، هو شاعر من لبنان اشتغل في الأردن عند الملك عبد الله، فالملك عبد الله قال له يا أبو ناصر زمان ما عدنا شفناك، قال له يا طويل العمر أرجو الله أن يصلح الأحوال ويرجع كل غريب لبلاده. وأنا أتمنى على الله أن يرجعني إلى بلدي وأن أعيش بقية وقتي في الشام.
آمين.
وأن أدفن في الشام
يا رب. اللهم آمين. هناك أمنية أخرى؟
نعم
هناك أمنية أخرى.
حاجة من ولي بركة إذا تحقق شيء منهم ولن يتحقق شيء أنا أظنه، ولكن نتمنى والله
إن شاء الله
لأمتنا كل نجاح وكل توفيق. أي نعم.
رؤيتكم يا شيخ زهير، رؤيتكم لواقع الأمة الإسلامية الحالي؟
والله مع الأسف أنت تسألني عن أمر في حالة الواقع الإسلامي، ونحن مع الأسف أصبحنا أنعم من أن ندق وأوطى من أن نهبط. أي حالة نحن فيها الآن؟ أولت البارح أسمع إحدى المحطات يتحدث عن مليارات خسرتها تلك الدولة بأحد الأسواق، وفي نفس اللحظة حولت التلفزيون على نفس هذا على دولة أخرى يموت أبناؤها لأنهم لم يجدوا طعاما، لأنهم بحاجة إلى 130 دولار ما بعرف إيش. يعني حالة فلسطين ينتظروا مجيء طعام لهم، والبلدة الثانية المجاورة تغرق أسواقها في مليارات الدولارات. أي حالة ممكن أن نقول؟
الله المستعان. ما العلاج في رأيكم يا شيخ؟
العودة إلى الله. وين هل نقول للأغنياء ما نقول للأغنياء اتقوا الله، نقول لهم اصبروا، هل صبروا؟ لكن ما هي النتيجة الآن؟ وضع العراق أليس وضعا محزنا؟
محزن.
كان وما زال وضع فلسطين كان وما زال، والآن وضع لبنان كان وما زال. طيب أغنياؤنا ما يفعلوا؟ مطلوب من الجميع أن يفعلوا شيء وأن يتقوا الله. وبعدين عندنا واتقوا الله ما استطعتم، ما نكلف أحد ما لا يستطيع، نكلف كل واحد منا ما يستطيع من فعله.
شيخ زهير، ما هي الحكمة التي تتمثلها دائما؟
استقم كما أمرت.
استقيم كما
أمرت. يعني بحاول أن أستقيم كما أمرت، لأني حقيقة إذا لم أجعل نفسي قدوة لأولادي، لمن يعاشرني، لإخواني، ما أقول تلاميذي تلامذتي، إذا لم يجدوني على الاستقامة فيكونوا على ماذا؟ فأنا أريدهم أن يكونوا على الاستقامة، وأرجو الله أن يجعلني مستقيما.
هل هناك طموح شخصية للشيخ زهير، طموح يتمنى أن يحققها الشيخ؟
والله كنت أتمنى عملية وبدأت فيها من أكثر من 40 سنة، وهي أن أطبع كتاب، وما طبعته رغم أني طبعت مئات الكتب.
نعم.
اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، جبت مخطوطاته واشتغلت فيه واستعنت بأشخاص، وصلنا إلى أكثر، سبحان الله بلغني أنه واحد ناس طبعوا وناس تنطبعوا، وكل الطبعات التي رأيتها لا تماثل ما كان في ذهني. يمكن ما كان في ذهني طموح، لا يمكن أن أحقق ما فعله غيري، لكن الطموح يبقى، فكنت أتمنى وإلى الآن أتمناها وما فعلتها.
إن شاء الله تفعلها بإذن الله. نحن قبل التصوير مررنا ما شاء الله بمكتبتكم العامرة، فيها أكثر من 10,000 مخطوط، وحسب ما يعني ما ذكر بعض من زار المكتبة، ما شاء الله أنها تعتبر من أكبر المكتبات تقريبا في العالم الإسلامي ككل. نريد أن تحدثنا عن هذا المكتبة.
والله مكتبتي، أنا من عائلة مثل ما عرفت أنه مجسورين، ولكن كان عندنا بالبيت 4 كتب أو 5، شيء مخطوط وشيء مطبوع وشيء كذا. ولكن لما بدأت أشتغل لنفسي اقتنيت أول رسالة مخطوطة هي رسالة أيها الولد لحجة الإسلام الغزالي، وإذا بها جيدة جدا. كنت في المسكية بيع الكتب، فجاء رجل مسكين بحاجة إلى أن يشتري كتب عتيقة لأولاده، وما كان معه مال، فأعطى الكتاب لأخونا أبو جعفر، أخو الشيخ ناصر. قال له ما بشتري، أنا استحيت وأني موجود معه أنه ما سد حاجة الرجل، وأنا يعني بوقتها يعني مجسور. فقلت له طيب أعطيه شو بده، أعطيه الكتب اللي بده إياها، وأعطيه نسخة من رياض الصالحين بقراب بيته، وأعطيني الكتاب. أخذت الكتاب، فلما أخذته البيت وإذا به الكتاب سروي جيد جدا، فتعلقت نفسي بشراء المخطوطات، فبدأت أشتري مخطوطات في دمشق، فما بقي مزاد لمخطوطات إلا اشتريته.
ما شاء الله.
وما زاحمني أحد إلا سبقته.
ما شاء الله.
حتى أنني ذهبت إلى الرياض، وفي الرياض فيه رجل صاحب مكتب بسيط من الأفاضل من آل حنش اسمه، فرأيت عنده مخطوطات فاشتريتها في الرياض، وكل وأكثرها من كتب الحنابلة وكتب ابن تيمية.
ما شاء.
وكان هذا من أعجب الأمور، عرض الكتب على بعض الجهات الرسمية ليشتروها، فاشتغل الروتين، هاي شو بتسوى ما بتسوى هاي كذا. فأنا لما جيت قال شو بدك، قال 10 و12، خلصت واشتريت. وهي الآن ضمن مكتبتي.
ما شاء الله.
مكتبات يعني مكتبة عظيمة جدا، كان ممكن أولى مني غيري أن يشتريها الدولة ومن مع الدولة، ولكن قدر الله لي أن أحفظها. ثم حفظت أبوه، فذهبت إلى أوروبا فاشتريت كتبا، ثم جاءني ناس من بلاد روسيا أيام حكم ستالين، وعرضوا علي قال عندنا كتب كذا كذا بدهم يحرقوها. كانوا يحرقوا الكتب اللي هي مكتوبة بالحرف العربي. قلت لا تحرقوها جيبوها، وعطيتهم مال ذهب فجابوا لي اياها بواسطة باخرة مع فحامين اللي بهذا، وجابوا لي اياها وهي الان ضمن مكتبتي
ما شاء الله.
كتب جيدة اجمالا، ويمكن يكون بعضها موجود في البلاد العربية، لكن الحصول عليها لها ميزة، يعني شي 200 كتاب كلها شراء من روسيا
ما شاء الله.
فاستطعت ان ازاحم روسيا على حقوقنا.
الله المستعان. الشيخ ماذا يعني لك الكتاب؟ ماذا تعني لك القراءة في تكوين شخصيتكم؟
كل شيء، كل شيء تعني لي حقيقة. انا الان حتى الان امضي في اليوم ما لا يقل عن 12 ساعة 13 ساعة في القراءة
ما شاء الله.
اكثر والله. وإذا وقع في يدي كتاب فيه لطافة فيه مثل لطفة أمضي فيه أكثر يعني.
لكن يعني أعتقد أن الأمة الآن، الأمة الإسلامية تعاني من انعدام بالقراءة.
جاءت المخترعات اللي أنا ما بعرفها. هلأ كل واحد بيقول لي أنا
إنترنت
أنا ما بعرفها، ولكن أنا أعرف الشيء في الكتاب نفسه.
نعم.
وكل علم خارج القرطاس ضاع.
الله أكبر. نعم.
وكل سر جاوز الاثنين شاع.
وكل سر جاوز الاثنين شاع. نعم. الشمعة التي أضاءت طريق الشيخ زهير.
والله أنا قلت لك في البداية أمي، وفي النهاية أقول لك أمي.
الوالدة ما شاء الله.
الله ممكن أن أقول يمكن مرتي كونجو يعني بسي.
نعم.
أو أولادي. ما في يعني مانع. لأنه اعتدنا نحن أن لا نذكر النساء بالفضائلهم.
الله المستعان.
هذا من جهلنا.
أي والله.
فواحد يتزوج الزوجة يبقى معها 60 سنة ولا يذكرها بخير. أنا أذكر أم أولادي بخير، وأذكر أمي بخير، ولا أجد في ذلك حرج ولا ضرر. واعتاد الناس أن لا يذكروا اسم الأم، بينما كلنا نعرف انه عائشة ام المؤمنين، وحفصة بنت عمر، وخديجة ام المؤمنين، حافظينهم كلهم.
صحيح.
فازواج النبي بنقول اسماءهم لا مانع، واما اسماءنا لا عيب. لا مو عيب.
سبحان الله. يعني هذه العادات والتقاليد التي طغت اساسا على ما يعني جعله الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم من تكريم للمرأة ومن حقوق للمرأة، نحن طغت علينا هذه العادات والتقاليد فهذا
هذا من فسادنا، وبعدنا عن دين الله، وبعدنا عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. صحيح. الشيخ الله يحفظكم، يعني طبعا المكتبة تحت احنا زرناها وتحدثنا عنها، لكني اريد ان اتحدث تحديدا عن الاسهامات التي تساهم فيها المكتبة. انا وجدت هناك عدد كبير من الكتب المغلفة. هل هناك كتب ترسل الى اشخاص، ترسل الى جمعيات معينة؟
المكتب الاسلامي انشأته بعد ان عملت مع الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر شبه مستشار له.
نعم.
لانه ذهبت هناك للتعليم، ففي اليوم الاول للتعليم عرضوا علي الاستاذ عبد الوديع صقر الكتاب الذي غدا علي ان ادرسه. فلما نظرت الكتاب وجدته مخالف للسنة، وهن كان جاء لما اتفق معي على انه اذهب للتعليم معه في قطر انه بلد على السنة. قلت له وين السنة وجايب لي هذا الكتاب؟ قال شو فيها؟ قلت له لا انا ما بدرسه. قال شو فيه؟ قلت له تفضل. فتحنا اول الصفحة، سورة صيغة الافتتاح عند المالكية، سورة الافتتاح عند الشافعية. ما رأيت شو آدم النبي يوم نعلم كان في شافعي وحنفي ومالكي كذا؟ ها شو قلت له؟ عدلت له الكتاب كله. أنا بكرة قال ما بدر. قلت له أنا ما بدر شو. قال له لوزير المعارف كان الله يرحمه جاسم ابن درويش فخره، قال له والله هذا الشيخ اللي من الشام كذا قال ما بيقدر يسوي الكتب. قالوا ليش؟ قالوا لأنه الخلاف السني. قالوا نحن عندنا خلاف السني. قالوا ايه؟ قالوا خليه يرجع. يسافر. قال له لا افهم منه انت. قال له يا بفهم منه. بعت لي السيارة بعت لعنده ورجيته. قال والله صحيح. سكت دق تليفون ما بعرف لمين. قال تفضل. تفضل لوين؟ وانه لعند الشيخ علي الثاني حاكم قطر. الشيخ علي واذا مستدعي القاضي ابن محمود. قال شو؟ قلت له هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الناس كونوا مالكية وكونوا شافعية وكونوا كذا. علمهم الصلاة هذه الصلاة. نعم. وقال له صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فنحن هيك رأينا النبي. قال له والله صحيح. نادوا هانكوك. من هانكوك المستشار الإنجليزي اللي كان. قال له هذا الوراق اطبعوهم على مثل ما قال الشيخ سهير. طبعوا 2000 مدري قديش للطلاب. انا ما عرفت حالي اني تاني انه تاني يوم صرت انا مستشار الامير. فالعصر بعت لي خبر. لحدت معه سألني عن الشام سألني عن كذا سألني عن امور. الصبح تاني يوم سألني مدير المعارف قال الشيخ الشيوخ بدنياك دائما عين وكيل حطيت وكيل على المدرسة اللي انا فيها وصرت انا روح لعند الشيوخ. الشيوخ يسألني بقى عن الأشياء هاي كلياتها. الله يرحمه كان أهل علم وأهل الفضل الشيخ علي بن عبد الله الثاني وأحببتني وأحببته
الحمد لله.
فبعد سنتين انتهت عمليتي بالمعارف صار تغيرات بيناتهم فأصر على أن أبقى معه. فبقيت معه لحالي فتحت المكتب الإسلامي وصار يعطيني كتب أطبعها فيشتري من الكلاب 500 أو 1000 أو كذا وأنا أبيع الباقي. فنشأ المكتب الإسلامي. فرجعت إلى الشام وفتحت المكتب الإسلامي وعينت تقريبا 20 عالم وكان منهم
الشيخ محمد ناصر الألباني. إذن اسم الشيخ رحمه الله أيضا ناصر الألباني.
محمد ناصر الدين الألباني.
تظننت أن مثل اسمك محمد زهير؟
لا 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 لا, لا كمان
نفس
هو سمى حاله ناصر الدين.
ناصر الدين
أبوه سماه محمد بالأول
رحمه الله.
فأضاف إليه. كان يشتغل بالساعات وعبد القادر كان يشتغل بالساعات. سحبته من الساعات إلى العمل عندي. فعبد القادر اشتغل عندي 10 سنوات. الشيخ ناصر ظل عندي 40 سنة.
ما شاء الله.
الشيخ شعيب 20 سنة. بعدين انتقل لغيري. وغيرهم عشرات.
ما شاء الله. الشيخ الله يحفظكم أنتم لكم وجهة نظر في مسألة التحقيق وليس التأليف.
نعم.
نعم.
هذا الرأي رغم بأنه من عندي نبع ولكنني وجدت
من يؤيده.
يؤيده الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
نعم.
وهذا من أعلم الناس كان. كان يرى أن على الإنسان أن يأتي بالكتاب الذي ألفه عالم قديم مشهور له أن يحققه. فإذا وجد خطأ يضع في الحاشية، صواب يؤيدها في الحاشية، وفي المقدمة والخاتمة ما يكفي.
يعني الكتب فيها البركة الموجودة
موجودة وعندنا ملايين الكتب ما زالت لم تطبع. ووجد الناس من يؤلفوا. وانت فكر هلا بمن يؤلف ويسبق الاخرين. ما عم يسبقن اخي هل عم يألفوا؟ ما عم يسبقوا الاخرين، عم يكونوا عالي على الاخرين.
نعم. كان لكم الشيخ موقف طريف مع الشيخ علي الطنطاوي حينما ذكر انه من اذكى 10 اشخاص او من اذكى 5 اشخاص قابلهم هو الشيخ زهير، بعدين رفع العدد الى 10 والتقى
هذا الشيء ذكره في مذكراته. بمذكراته ذكرني تقريبا 30 مرة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبأكثرها يعني الله يرحمه ويغفر له، لانه كان انا تلمست عنده في المدرسة لما كنت في صوت السنة الثانية بسنة الثانية اجى لعنا فضربني كفين. ضربني هيك انا كان لاني صار تشويش بالصف دار هو كان عم يكتب لاني انا بوجوع فضربني. وبعدين صار صاحبي ذكر هذا في مذكراته. كان حسن ظنه فيه لعله يراني من الأسقياء وأنا لست كذلك، ولكن عاد هو ما مدرنا تلو عليه. وعليكم طوي جريء وصريح فيما يقول. فكان يقول عني هذا الذي تقوله وأنا لست كذلك. لكن علي الطنطاوي كان عنده بنات، ما عنده صبيان، لكن كان يرانا 4 أو 5 مثل أبنائه. الأستاذ عصام العطار اللي زوجه بنته، والأستاذ عبد الرحمن الباني الله يعافيه ويشفيه الموجود في الرياض، وأخوه محمد الصغير اللي الله يعافيه موجود في مكة، كان يناك هو رباه ولكن كان يناكفه. والله ونسيت من كم واحد، وأنا كان يراني من أبنائه، فيعاملنا معاملة الأب. ولذلك لم يذكرني في ذكرياته إلا ابني أخي وابني، أو ابني وأخي،
ما شاء الله.
يعني كان يذكر.
نحن نفتقد الآن، طبعا أريد أن تذكر لنا الموقف الطريف، لكن نحن نفتقد الآن الشيخ زهير إلى وجود مثل هؤلاء العلماء الذين يحتوون مثلا 10 أو 15 شخص يعتبرون مثل أبنائهم وينشئونهم النشأة الصحيحة للمستقبل. هذه في الحقيقة أصبحت يعني مندثرة.
والله يعني أنا فضل الله علي أنني ربطني بعدد كبير من العلماء. هلا هذا ذكرت لك يا قبل قليل فوزان السابق كان يعتبرني مثل ابنه، والمضحك وأنا حي بهذيك الأيام وهو كان كبير في السن جاء ولد،
نعم،
فسماه سعود، فأبرق له الملك عبد العزيز برقية بواسط خير الدين الزرق اللي كان مدوى، قال له يحيي العظام وهي رميم.
نعم.
فأنا صغير يعني عدد الشيخ بهجت كان يعتبرني ولد الروحي، هذا العلامة الشام الشيخ باشا بيطار. الشيخ ناصر كان يراني من أكبر من يعني اتصل به ويكتب عني. وأما أخونا زهير فهو سلفي منذ نعومة أصفاره، لأنه عرف أني أنا سلفي قبل أن أعرفه. هل الأخوان الآخرين صاروا سلفيين عن طريقه إلا أنا، فأنا سلفي قبله، وأقر له بالفضل والله يغفر لنا وله.
آمين. الموقف الطريف يا شيخ، أنت بعد ما التقيت بالشيخ علي الطنطاوي بعد ما قال 5 بعد ما قال 10،
الشيخ علي الطنطاوي كتب كان يقول دائما أنه أزكى الناس زهير، بعدين كتب في المسلمون قال ومن أزكى 5 أشخاص عرفتهم ولدي وابني زهير الشاويش. ذكرها بعد أني وقفت على عمليته، كان الشيوعين حطوا له جرثومة وكذا، فقال أنه أنا لبست ثياب الممرضات ووقفت معه على عمليته.
جميل.
طبعا ومعي مسدسين يعني وإن كان ما ينفعوا، لكن هيك كان.
نعم.
كنت يعني بهذيك الأيام دائما أحمل سلاح. فقال لهم بعد منها طبعها بكتاب، لما طبعها بكتاب حط ومن 10 أشخاص عرفتهم زهير شاويش
ومن أذكى 10 أشخاص.
نعم. أشخاص عرفتهم زك. فضحكت أنا قريتها، فرذهب إلى مكة قلت له سيدي الله يخليك لا عاد تطبع المذكرات. قال ليش؟ قلت له مشان الله حاجة لا عاد تطبعها. قال لك ليش يا محمد يا زهير ليش نطبعها؟ قلت له أنك كنت تقول عني من الأسكياء جدا، بعدين 1 من 5 وفيه حطيت 1 من 10، وأنا لا خايف الثاني تحطني من الأغبياء. قال كانوا موجودين لما شايفين هذا الشغلات. زهير الله يرحمه،
الله يحفظه،
كان دائما يعني يذكر فضل منه يذكرني بكل خير والله.
الله يبارك فيك.
وبحديثه بفتاوى ذكر الشيخ ناصر بشيء وذكرني فيه يعني.
شيخ في نهاية هذا اللقاء أتقدم لك بالشكر الجزيل. ولكني أريد أن تقوم أنت حفظك الله بختم الحلقة بما أنني أنا في ضيافتك، فأنت تختم الحلقة. هؤلاء السادة المشاهدين الآن يشاهدونك، أختم الحلقة كيفما تريد أن تختمها، وإذا طلعت ما شاء الله جيد في التقديم ممكن خليك تكمل تقدم بقية البرنامج.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفق عبادك المسلمين ليتبعوا قرآنك وسنة نبيك، وأن يبتعدوا عن البدع والضلالات، وأن يقوموا بما هو واجب عليهم من رعاية إخوانهم المسلمين في بلاد في مشرق الأرض ومغربها، وعلى الخصوص إخواننا الذين هم في فلسطين يعانون البلاء، وإخواننا في لبنان، وإخواننا في العراق، وإخواننا في كل في السودان وفي كل بلاد. اللهم فرج عنهم يا رب، اللهم فرج عنهم، اللهم اجعله شهر رمضان مباركا عليكم وعلى السامعين وعلى هذه المحطة القيمة وهذا المقدم المجيب. الله يوفقكم ويحسن إليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.